الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في سجود السهو، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: لكن لفظ الشك يراد به تارة ما ليس بيقين، وإن كان هناك دلائل والشواهد عليه، وهذا من حيث المعنى اللغوي للشك، فقد يستعمل على ما هو أوسع من المعنى الإصطلاحي. فالشك بالمعنى الإصطلاحي يطلق على تساوي الطرفين، وإذا كان أحد الطرفين راجحا فهو الظن، فهذا هو الإصطلاح المشهور. لكن قد يأتي الشك ويطلق على ما ليس بيقين، فيدخل في ذلك الطرف الراجح والطرف المساوي. قال لك لفظ الشك يراد به تارة ما ليس بيقين، وإن كان هناك دلائل وشواهد عليه، حتى قيل في قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم، أنه جعل ما دون طمأنينة القلب الذي طلبها إبراهيم شكا، وهذا فيه على أن الشك قد يطلق أيضا على اليقين الذي هو دون طمأنينة القلب، وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان متيقنا بإحياء الله عز وجل للموتى، لكن اليقين على مراتب، فهنالك علم اليقين، وهنالك عين اليقين، وهنالك حق اليقين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عنده علم اليقين بأن الله عز وجل يحيي الموتى، فأراد طمأنينة القلب الذي هو عين اليقين، فسمي علم اليقين شكا باعتبار أن هنالك ما هو أرفع منه وأبلغ الذي هو عين اليقين. قال: حتى قد قيل في قول: نحن أحق بالشك من إبراهيم، أنه جعل ما دون طمأنينة القلب للطلب إبراهيم شكا، وإن كان إبراهيم موقنا ليس عنده شك يقدح في يقينه، ولهذا لما قال له رب: أو لم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهذا يدل على إبراهيم كان متيقنا، ولهذا قال الله عز وجل: وليكون من الموقنين. فالشك الذي حصله ليس هو الشك الذي يقدح في اليقين، فإن الشك القادح في اليقين في هذا الباب يعتبر كفرا، وحاشا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذلك، فإنه كان متيقنا بأن الله عز وجل يحيي الموتى. قال: فإذا كان قد سمي مثل هذا شكا في قول: نحن أحق بالشك من إبراهيم، فكيف من لا يقين عنده؟ فيطلق عليه الشك بالطريق الأولى. فمن عمل بأقوى الدليلين فقد عمل بعلم لم يعمل بظن ولا شك، وإن كان لا يوقن أن ليس هناك دليل أقوى من الدليل الذي عمل به، وليس هذا بلازم. فإذا عمل الشخص بأقوى الدليلين فهو عامل بالعلم لا بالشك ولا بالظن، ولا يشترط أن يكون جازما أنه ليس هنالك ما هو أقوى من دليله، ليس هذا بشرط. قال: واجتهاد العلماء من هذا الباب، والحاكم إذا حكم شهادة العدلين حكم بعلم، وهذا هو الصواب، ولا يقال أنه حكم بظن. فالحاكم إذا حكم شهادة العدلين حكم بعلم، فإن الذي أمر بقبول شهادة العدلين هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فمن حكم بشهادة العدلين فقد حكم بعلم لا بظن. فلهذا لا يستقيم أن يقال أن الحاكم إذا حكم بشهادة العدلين أنه حكم بظن، بل يقال حكم بعلم. قالوا الحاكم إذا حكم بشهادة العدلين حكم بعلم لا بظن وجهل، وكذلك إذا حكم بإقرار المقر وشهادته على نفسه أي أنه حكم بعلم لا بظن. ومع هذا فيجوز أن يكون الباطن بخلاف ما ظهر، لكن هذا لا يطعن في كون الحكم كان بعلم. فالحكم بعلم، وبعد ذلك قد يكون الباطن بخلاف ما حكم به الحاكم، فهذا لا يقتضي أن حكمه كان بظن، بل حكم بأدلة علمية. فإذا حكم بشهادة الشاهدين العدلين فقد أخذ بحجة علمية وحكم بعلم، لأنه حكم بوفق الشريعة. ومن حكم حكما يوافق الشريعة باعتبار الظاهر فهو حاكم بعلم، وإن كان في الباطن على خلاف ذلك فإن الحاكم لم يكلف أن يعرف الأمور الباطنة، وإنما كلف أن يحكم بأحكام الشريعة وبدلة الشريعة، وأدلة الشريعة هي أدلة علمية ليست ظنية. أدلة الشريعة أدلة علمية ليست بظنية، فمن حكم بها فقد حكم بالعلم. وبعد ذلك لو كان في باطن الأمر حصل وهم للشهود فلم يوافق الحكم الحقيقة، فهذا لا يعني أن الحاكم حكم بالظن وإنما حكم بالعلم، ولا يشترط أن يوافق الصواب ظاهرا وباطنا. قالوا مع هذا فيجوز أن يكون الباطن بخلاف ما ظهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. قالوا إذا كان لديك معلوم أن مثل هذا الشك لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا شك أحدكم، بل أكثر الخلق يجزم جزما يقينيا لا يحتمل الشك بعد لكل صلاة صلاها، ولكن يعتقدون عدد الصلاة اعتقادا راجحا، وهذا كاف. نعم هذا كاف، ولا يشترط في المصلي أن يكون عنده اليقين في صلاته، هذا ليس بشرط. فإن الشيخ الرسمي يقول: بالأكثر الخلق لا يجزم جزما يقينيا لا يحتمل الشك بعد كل صلاة صلاها، وغاية ما في الأمر أن يكون عندهم غلبة الظن، وهذا كاف. ولا يؤمرون بسجود السهو لأنه لم يحصل لهم اليقين وإنما حصل لهم غلبة الظن، وإنما يؤمر بسجود السهو من حصله شك أولا ثم تحرى فانتقل من الشك إلى الظن، فهذا الذي يؤمر بسجود السهو، ويكون سجود السهو بعد السلام. لكن لو كان الشخص ما عنده شك ابتداء وإنما عنده الظن المصاحب له فيكفيه في صلاته الظن الراجح، ولا يؤمر باليقين، ولا يؤمر كما عرفنا بسجود السهو. فالذي يؤمر بسجود السهو من حصله شك، إذا شك أحدكم. ثم قال: فليتحرى، أي بعد حصول الشك يكون التحري، وبالتحري وش الذي يحصل له؟ غلبة الظن. فإن حصل له التردد في أول الأمر ثم تحرى فانتقل من الشك إلى غلبة الظن، فهذا الذي يؤمر بسجود السهو بعد السلام. لكن الشخص ما عنده شك وإنما حصل له الظن ابتداء، فهذا يكفيه الظن ولا يؤمر بسجود السهو، فيفرق بين المسألتين. نعم، لا بد من التفريق بين المسألتين، متى يؤمر بسجود السهو ومتى لا يؤمر بسجود السهو. وهكذا قد يحصل للشخص غفلة لا يحصل له شك، وإنما يحصل له شرود ذهن، فيجلس في الثالثة ثم ينقشع عنه، تنقشع عنه الغفلة ويرجع إلى اليقين أنه في الثالثة، ويكون هذا الجلوس من الجلوس اليسير الخفيف، فهنا لا يؤمر بسجود السهو لأنه لم يحصل له شك هل صلى ما نعم هل صلى ثلاثا أو أربعا، وإنما حصلت له غفلة فجلس في غير موضع الجلوس، ثم انقشعت الغفلة من غير تحرك، وإنما انقشعت عنه انقشاعا إلى اليقين، فهنا لا يؤمر بسجود السهو لأنه لم يحصل له شك في صلاته، وإنما حصلت له غفلة انقشعت عنه. وهذا قد يحصل للمصلي في أشياء، نعم، في أركان كثيرة من صلاته بسبب شرود الذهن، فيحصل له غفلة تنقشع، فلا يؤمر هذا بسجود السهو. الذي يؤمر بسجود السهو من حصل له الشك فيبقى متحيرا لا يدري هل جاء بالسجود أو لم يأتي به، هل هو في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة، فهذا الذي يؤمر بالسجود سواء بعد ذلك تحرى وترجح عنده شيء أو لم يترجح عنده شيء، فهذا الذي يؤمر بالسجود السهو. إذن من كان مصاحبا للظن ولم يصل له شك قبل ذلك فيكفيه غلبة الظن ولا يؤمر بسجود السهو، ومن لم يحصل له شك وإنما حصلت له غفلة انقشعت باليقين فهذا أيضا لا يؤمر بسجود السهو. قال رحمة الله عليه: بل أكثر الخلق لا يجزمون جزما يقينيا لا يحتمل الشك بعد كل صلاة صلاها، ولكن يعتقدون عدد الصلاة اعتقادا راجحا، وهذا ليس بشك، والمعنى أنهم لا يؤمرون بالسجود من أجل ذلك. قالوا هذا ليس بالشك، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم إنما وحال بل ليس له اعتقاد راجح وظن غالب، فهذا إذا تحرى وارتأى وتأمل فقد يظهر له رجحان أحد الأمرين فلا يبقى شاكا، لكن هذا كما عرفنا يلزم سجود السهو لأنه حصل له الشك ابتداء. قال: فلا يبقى شاكا، وهو المذكور في حديث ابن مسعود: فإنه كان شاكا قبل التحري، وبعد التحري ما بقي شاكا مثل سائر مواضع التحري، كما إذا شك في القبلة فتحرى حتى ترجح عنده أحد الجهات فإنه لم يبقى شاكا، وكذلك العالم المجتهد والناس إذا ذكر وغير ذلك. وقوله في حديث أبي سعيد: إذا شك أحدكم، خطاب لمن استمر الشك في حقه بأن لا يكون قادر على التحري إذا ليس عنده أمارة، ودلالة ترجع أحد الأمرين أو تحرى وارتأى فلم يترجح عنده شيء. ومن قال ليس هنا دلالة تبين أحد الأمرين غلط، فقد نعم نفي الدلالة في حق المصلي من الغلط البين. يعني من يقول أن من حصله شك لا يمكن أن تكون عنده دلالة ترجع أحد الأمرين، هذا كلام نعم غلط بين. قالوا: من قال ليس هنا دلالة تبين أحد الأمرين غلطة، فقد يستدل على ذلك موافقة المأمومين، فتكون هذه أمارة، حصل تردد للإمام وحصل له شك، فيستدل بموافقة المأمومين له على أحد الأمرين فينتقل من الشك إلى غلبة الظن. فإذا لم يسبح به وافقه على فعله هذا يترجى عنده أن ما فعله هو الصواب، فهنا يكون قد انتقل من الشك إلى التحري بهذه الأمارة، وحصل له غلبة ظن بإصابته، وهنا يسجد بعد السلام. قال فقد استدل على ذلك موافقة المأمومين إذا كان إماما، وهكذا قد يكون الشخص منفردا يستدل بصلاة من حوله، يستدل بصلاة من حوله فيعرف الراجح من صلاته، يحصل له شك هل هو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وقد كان ابتدأ الصلاة مع من على يمينه ومن على يساره صلوا سويا، فيحتك بأفعالهم ويستدل بأفعالهم على على ما يغلب على ظنه أو على ما يترجح عنده، أو أنه يحتج بأفعالهم ويترجح عنده أحد الأمرين الذي شك فيهما، فإذا فعل ذلك احتاج فعليه أن يسجد للسهو بعد السلام. قال وقد يستدل بمخبر يخبره بخطائه ووهمه، فتكون هذه أمارة ترجع عنده أحد الاحتمالين، وهذا من التحري، وبعد ذلك يسجد للسهو بعد السلام. قال ويستدل بمخبر يخبره وإن لم يكن معه في الصلاة، وإن لم يكن مصليا معه لكن يشاهد صلاته فعلم خطأه في صلاته فنبهه على ذلك. قال فيحصل له بذلك اعتقاد راجح، وقد يتذكر ما قرأ به في الصلاة فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين، فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة، فإذا تذكر أنه قرأ في ركعة قرأ سورة كذا وقرأ سورة كذا، وقد كان شك هل صلى ركعة أو ركعتين، هنا وش الذي تبين له أنه صلى ركعتين، لكن ما حصل له هذا إلا بعد حصول الشك، حصل له الشك ابتداء ثم بقى ينظر ويتأمل إلى الدلائل والقرائن فتوصل إلى الراجح بعد النظر، فهنا يحتاج إلى سجود السهو بعد السلام. قال وقد يتذكر ما قرأ به في الصلاة فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة، وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول فيعلم أنه صلى ثنتين لا واحدة، وأنه صلى ثلاثا لا اثنتين، وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه صلى أربعا لأنه اقتصر على الفاتحة، فيعرف أنه صلى أربعا. قال لا ثلاثا، وقد يذكر أنه صلى بعد التشهد الأول ركعتين فيعلم أنه صلى أربعا لا ثلاثا واثنتين لا واحدة، وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول والشك بعده في ركعة فيعلم أنه صلى ثلاثا لا اثنتين، فعلى كل الأمور التحري من الأمور الواسعة، فكل شيء ينقل الشخص من الشك إلى غلبة الظن فهو داخل في التحري، فإذا حصل ذلك للمصلي فعليه أن يسجد للسهو بعد السلام لا قبل السلام. الشاهد من ذلك أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أراد أن يبين غلط من يقول أنه لا يمكن الأخذ بالدلائل في هذا الموضع، وما في شيء يرجح جانب على جانب إذا حصل الشك، وأن هذا من الغلط المحض، وهذا الشيء يجده الإنسان في نفسه ويلمسه في نفسه أنه قد يشك ثم يجد بعض القرائن والدلائل فيترجح عنده أحد الأمرين الذي شك فيهما. قال ومنها أنه قد يعرض له في بعض الركعات إما من دعاء وخشوع وإما من سؤال ونحوه وإما من غير ذلك ما يعرف به تلك الركعة، ويعلم أنه قد صلى قبلها واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فيزول الشك، وهذا باب لا ينضبط، فإن الناس دائما يشكون في أمور هل كانت أم لم تكن ثم يتذكرون ويستدلون بأمور على أنها كانت فيزول الشك، فإذا تحرى الذي هو أقرب للصواب أزال الشك، ولا فرق في هذا بين أن يكون إماما أو منفردا. وقد عرفنا أن هناك من فرق بين الإمام المنفرد وأن التفريق في ذلك من التفريق الضعيف. قال ثم إذا تحرى الصواب ورأى أنه صلى أربعا كان إذا صلى خامسة فصلى في اعتقاده خمس ركعات وهو لم يؤمر بذلك. نعم، وهذا من الخطأ أن يقال في حق المتحري الذي ترجح عنده أنه صلى أربعا لابد أن تصلي خمسا، أن تزيد ركعة، أن تزيد ركعة بمعنى أنك تلغي الرابعة وتبني على اليقين الذي هي الثالثة ثم تأتي بركعة هي في الحقيقة خامسة في اعتقاده، هي خامسة في اعتقاده، فإنه لا يؤمر بذلك، إنما يؤمر من شك ولم يترجع عنده شيء يقال له ابني على اليقين، شكيت شككت هل صليت ثلاثا أو أربعا، فهنا ما عنده شيء يترجح في اعتقاده فيقال له احذف الزيادة، احذف الرابعة المشكوك فيها وابني على اليقين واجعلها ثلاث ركعات، ثم يأتي بركعة تكون في اعتقاده الركعة الرابعة. لكن إذا كان في اعتقاده بعد تحري أنه قد صلى أربعا، إذا أمر بركعة فقد أمر بزيادة بصلاة ركعة خامسة في اعتقاده، لأنه يرى أنه قد أتم صلاته، فكيف يؤمر أن يؤتى بركعة أن يأتي بركعة هي خامسة في اعتقاده؟ قال ثم إذا تحرى الصواب رأى أنه صلى أربعا كان إذا صلى خامسة قد صلى في اعتقاده خمس ركعات وهو لم يؤمر بذلك، بخلاف الشك المتساوي فإنه لا بد معه من الشك في الزيادة والنقص، والشك في الزيادة أولى بأن يحذف الزيادة فهذا أحوط في حقه، والشك في الزيادة أولى فإن ما زاده مع الشك مثل ما زاده سهوا وذلك لا يبطل صلاته. أما إذا شك في النقص فهو شاك في فعل ما أمر به فلم تبرأ ذمته منه، هنا إذا شك في النقص فلم تبرأ ذمته حتى يتم صلاته، لكن إذا شك في الزيادة فإن ذلك لا يضره. نعم، الزيادة لا تضره، فإن الزيادة من قبيل السهو، ما كان من قبيل السهو فإن ذلك لا يتضرر به. قال رحمه الله ثم إذا تحرى الصواب أنه صلى أربعا كان إذا صلى خامسا صلى في اعتقاده خمس ركعات ولم يؤمر بذلك، بخلاف الشك المتساوي فإنه لا بد معه من الشك في الزيادة والنقص، فقد تحصل له شك في الزيادة وقد يحصل له شك في النقص، والشك في الزيادة أولى فإنما زاده مع الشك مثل ما زاده سهوا وذلك لا يبطل صلاته. وما إذا شك في النقص فهو شاك في فعل ما أمر به، هل فعله أو لم يفعله، إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا هو شك هل وفى بما أمر به أو لم يفي، فهنا لابد أن يفي بما فعل به جزما فيطرح الشك ويبني على اليقين. قالوا أما إذا شك في النقص فهو شك في فعل ما أمر به فلم تبرأ ذمته منه. وأيضا في الأقوال الممكنة في هذا الباب إما أن يقال يطرح الشك مطلقا ولا يتحرى، وهذا كما عرفنا قول جماعة من أهل العلم، أو يحمل التحري على طرح الشك وهذا شبيه أو مؤداه نفس مؤدى القول الأول، أو يحمل التحري على طرح الشك فهذه مخالفة صريحة لحديث ابن مسعود، وحديث مسعود ظاهر في العمل بالتحري وأنه يأخذ ما رآه صوابا وأنه يسجد للسهو بعد السلام لا قبل السلام. قال وأما أن يستعمل هذا في حق الإمام وهذا في حق المنفرد، وهذا قول بعض العلماء على ما سبق ذكره، ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب المصلين لم يخاطب أحدهما الأئمة والآخر المنفردين ولا في لفظ واحد من الحديثين ما يدل على ذلك، فجعل هذا هو مراد الرسول من غير أن يكون في كلام ما يدل عليه نسبة له إلى التدليس والتلبيس وهو منزه عن ذلك. وأيضا فإن حديث أبي سعيد مع تساوي الشك متناول للجميع بالاتفاق للأئمة وللمأمومين، فإخراج الأئمة منه غير جائز، وحديث مسعود متناول لما تناول حديث أبي سعيد، فلم يبقى إلى القسم الثالث وهو أن كلاهما خطاب للشاك، فذاك أمر له بالتحري إذا أمكنه فيزول الشك، والثاني أمر له إذا لم يزل الشك ماذا يصنع، وهذا هو القول الصواب. فلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبناء على اليقين هذا في حق من شك ولم يحصل له غلبة ظن، بقى على شكه واستمر على شكه، فهذا الذي يأخذ بالأقل وهو اليقين. وأما حديث مسعود فهو وارد في حق من شك ثم انتقل من الشك إلى غلبة الظن بالتحري، فهذا الذي يأخذ بما تحراه ويزر لسه بعد السلام. قال: وهذا كما يقال الحاكم: احكم بالبينة واحكم بالشهود، احكم بالبينة واحكم بالشهود ونحو ذلك. فهذا مع الإمكان، فإذا لم يمكن ذلك رجع إلى الاستصحاب وهو البراءة. كذلك المصلي الشاك يعمل بما يبين له الصواب وهو التحري، مثل الحاكم إذا قال له احكم البينة واحكم بالشهود، هذا تحري الصواب. فإذا لم تكن عنده بينة فيقال للحاكم استصحب البراءة الأصلية. فالحاكم لا يستصحب البراءة الأصلية ابتداء، كما أن من شك في صلاته لا يبني على الأقل مباشرة، فإن البناء على الأقل مثل استصحاب البراءة الأصلية ابتداء. فالحاكم يقال له احكم بالبينة، والمصلي يقال له احكم بالصواب بالأمارات والدلائل التي يزول بها الشك ويرجح بها جانب عن جانب. فإذا عجز عن الدلائل البينة يقال له ارجع إلى البراءة الأصلية، استصحى البراءة الأصلية. والبراءة الأصلية هنا هو الأخذ باليقين بالأقل. قال: وهذا كما يقال الحاكم يحكم البينة ويحكم بالشهود ونحو ذلك، فهذا مع الإمكان. فإذا لم يمكن ذلك رجع إلى الاستصحاب وهو البراءة. كذلك المصلي الشاك يعمل بما يبين له الصواب، فإن تعذر ذلك رجع إلى الاستصحاب والله أعلم. قال: ولأن العمل بالتحري يقطع وسواس الشيطان أو يقلله، بخلاف ما إذا لم يتحرى فلا يزال الشيطان يشككه فيما فعله أنه لم يفعله. نعم، هذا إذن كلام حسن. فالمتحري يقطع وساوس الشيطان ويبطل كيده ويغلق عليه هذا الباب ويبوء الشيطان بالفشل. لكن إذا قيل له نعم، إذا شكك الشيطان فخذ بما قال لك وابني على اليقين، يبقى الشيطان يتلاعب به في جميع الحالات. لكن يقال له لا تلتفت إلى وساوس الشيطان وتحرى الصواب وخذ بذلك وأعرض عن وساوس الشيطان وابني على الصواب الذي علمته بالأمارات والدلائل، فهذا يقطع وساوس الشيطان أو يقلله. قالوا: لأن العمل بالتحري يقطع وسواس الشيطان أو يقلله، بخلما إذا لم يتحرى فلا يزال الشيطان يشكك فيما فعله أو أنه لم يفعله. وقد قالوا: إنه لو شك بعد السلام هل ترك واجبا لم يلتفت إليه، وما ذاك إلا لأن الظاهر أنه سلم بعد إتمامها، فعلم أن الظاهر يقدم على الاستصحاب. وعلى هذا عامة أمور الشرع، وهذا إذا شك. لكن لو سلم وتيقن أنه ترك ركعة أو ركنا فهذا يجب عليه أن يتم صلاته. قالوا: مثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك، أي يأخذ بالتحري ابتداء إذا حصل له الشك ويبني على التحري. فإن لم يحصل له التحري وصاحبه الشك ولازمه فهنا يبني على اليقين الذي هو الأقل. قالوا: مثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك. ومما يبين ذلك أن التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقا، وأدنى دليل يرجح عليه أي على هذه الحجة التي استصحاب الحال، فأدنى دليل أي أقل دليل يترجح على هذه على هذا الدليل وعلى هذه وعلى هذا الحجة. قالوا: أدنى دليل يترجح عليه كاستصحاب براءة الذمة في نفي الإيجاب والتحريم، فهذا اتفاق الناس أضعف الأدلة. يعني قيل له هذا الشيء حرام فيقول الأصل الحل، هذه حجة ليست بقوية، فأدنى دليل يبطل هذه الحجة ويضعف هذه الحجة. قال: وأدنى دليل يرجع عليك الصبرة الذمة في نفي الإجابة والتحريم، هذا باتفاق الناس أضعف الأدلة، ولا يجي المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام. إنما يأتي ابتداء يقول له هذا حرام فيقول الأصل الحلم ثم يتجه إلى تناول ذلك الشيء، وذاك الشيء حرام فيقول الأصل الحلم ويبادل إلى تناول ذلك الشيء، هذا غير صحيح. متى يصحب الإنسان الحال؟ بعد النظر والتحري والبحث والتفتيش عن أدلة الشريعة، ربما يوجد دليل قد خفى عليه فلا يبادر إلى انتهاك الأمور باستصحاب الحال وبالبراءة الأصلية، فلا بد من النظر والبحث والتنقيب وينظر في كلام العلماء وفيما يذكرونه من الأدلة والحجج ويتأمل في أدلة الشريعة، وبعد ذلك إذا لم يقف على دليل يقول الأصل براءة الذمة. نعم هذه القاعدة الشرعية، لكن على المعنى الذي يذكر العلماء يتمسك بها من أول الأمر. الإنسان فيه جهل لا شك، لمن طالب الدليل حرم هذا في باب المناظرة، شخص يقول لك هذا شيء حرام تقول له ائتني بالدليل في باب المناظرة، لكن لا تتجه نعم إلا بعد النظر والتحري. والإنسان يجهل أشياء كثيرة فيظن أن ذلك الشيء يحل، وإذا نظر وبحث في أدلة الشرع وفي كلام أهل العلم علم ما كان يجهله، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فلا يبادر إلى هذا الأصل من أول الأمر، وإنما لابد من النظر والتأمل في أدلة الشريعة. قال رحمة الله عليه: فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة، ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس قد إلا بعد البحث التام. ولا ينقل شيخ الإسلام الاتفاق، قال: ولا يجوز المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام. هل أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب أو التحريم؟ قال: ومن الناس من لا يجوز التمسك به، أي بالبراءة الأصلية واستصحاب الحال، ومن الناس من لا يجوز التمسك به في نفي الحكم بل في دفع الخصم ومنعه، فيقول: أنا لا أثبت الإيجاب ولا أنفيه، بل أطالب أن يثبته بالدليل أو أمنعه أو أدفعه عن إثبات إيجاب بلا دليل، كما يقول ذلك من يقول من أصحاب أبي حنيفة. وفي باب المناظرة نعم يستقيم في باب المناظرة، وأن تقول المناظر يأتيني بالدليل على تحريم كذا وعلى إيجاب كذا، فأمر المناظرة يكفى فيها مثل هذا الأمر. لكن بعد ذلك الإنسان يجزم بحل شيء أو بتحريم شيء أو بإيجاب شيء أو بعدم إيجابه، لا يجزم بذلك عن جهل، وإنما لابد من النظر والبحث والتنقيب في أدلة الشريعة وفي كلام أهل العلم، فإذا لم يجد حجة فيمسك بهذه نعم البراءة الأصلية، فيقول: بحثت ونظرت ولم أجد دليلا يدل على تحريم كذا، فالأصل البراءة، الأصل البراءة والأصل الحلم. قال: وأما أهل الضار فهو عمدتهم، هم يبالغون في هذا الأصل، أهل الظاهر يبالغون في هذا الأصل ويعتمدون عليه اعتمادا كبيرا. قالوا: أما أهل الظاهر فهو عمدتهم، لكن بعد البحث عن أدلة الشرعية، ولا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء وعدم وجودها بمجرد هذا الاستصحاب من غير استدلال بما يقتضي عدمها. نعم، ويقول: ولا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء أن هذا الشيء لا يجب وأن هذا الشيء لا يحرم من غير أن تكون عنده دلائل يقتضي عدم ذلك، لا بد أن تكون عنده شيء من الدلائل الدالة على ذلك، بأن يقول: تأملت في أدلة الشرع، بحثت في أدلة الشرع وفي كلام العلماء فلم أجد دليلا يدل على تحريم ذلك، فالأصل أنه ليس بحرام. قالوا: من فعل ذلك كان كاذبا، أي إذا بادر بذلك ابتداء متكلما بلا علم، وذلك كثرة ما يوجد في العالم والإنسان لا يعرفه، يعني إنسان جهول ما يجهل أكثر مما يعلمه. قال: فعدم علمه ليس علما بالعدم، ولا مجرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شيء منها إلا بدليل يدل على النفي، لكن الاستصحاب يرجح به عند التعارض. نعم، يرجح به عند التعارض، تعارضت الأدلة فيقول الإنسان الأصل عدم التحريم. أدلة تدل على التحريم وأدلة تدل على عدم التحريم، فهنا يقول الأصل عدم التحريم، فيرجح بين الأدلة عنده التعارض بهذه القاعدة، قاعدة الاستصحاب. قال أهل الاستصحاب يرجح به عند التعارض، وما دل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي، وهذا هو الصواب الذي أمن المصلي أن يتحراه، أي في الحديث قال عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب، هذا هو المراد بذلك، وهذا هو الصواب الذي أمن المصلي أن يتحراه، فإنما دل على أنه صلى أربع من أنواع الأدلة راجح على استصحاب عدم الصلاة، وهذا حقيقة هذه المسألة، وهذا كلام نفيس مفيد في هذا الباب، وفيه إظهار لهذه المسألة، وهي أن المصلي المصلي يطالب أولا بالتحري، فإذا تحرى وترجح عنده شيء أخذ به وعمل به وسجد للسهو بعد ذلك، سجد للسهو بعد ذلك بعد السلام، وإذا عجز عن التحري أو تحرى وعجز عن التوصل إلى المطلوب ولازمه الشك، فهنا يقال له ابني على اليقين واسجد للسهو قبل السلام. قال رحمه الله فصل: وأما المسألة الثانية وهي محل السجود، هل هو قبل السلام أو بعده، في ذلك أقوال مشهورة، ولعل الأنسب تأجيل هذا الفصل إلى الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل، فنكتفي إلى هذا الموضع الذي قرأناه إلى هنا، والحمد لله.